تعد بهدايا الرحمن قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان.
يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران.
الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نداء الإيمان مع الأستاذين الفاضلين الدكتور صلاح والدكتور عمر. مرحبا بكما، وأهلا وسهلا إلى هاته الروضة الجديدة التي سنستنشق فيها عبير هذه الآية الكريمة من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، صدق الله العظيم. تلاحظون أن بداية هذه الآية تنهانا عن السؤال عن أشياء إن ظهرت لنا ساءتنا، والمحور الثاني السؤال عن هذا الشيء حين ينزل القرآن يتأدى بنا إلى تلقي الجواب، والمحور الثالث الله تبارك وتعالى يعفو عما وقع منا إذ هو الغفور الحليم. فهل لكم أن تفتتحوا هاته التأملات حول هاته الآية الكريمة؟
أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الإسلام ليس دين الطقوس الجامدة، ولكن في بعد نفسي كبير في تربية رب العباد لنا بقرآنه. قضية الفضول الموجود عند يعني أغلب الناس إلا من رحم ربي يستدعي أحيانا أنه يضايق الطرف الآخر أمور معينة، يعني زاوية من الزوايا، ربما أنا أسألك أسئلة تحرجك فتضطر أن تكذب علي في الإجابة لأنك تريد أن تغطي أمرا ما، فأنا أرى أنني أنا الذي اضطررتك للكذب لأنني كنت ملحا في السؤال. ووضع أنف الناس في حياة الناس هذا أمر في منتهى الخطورة، لأنه يؤذي مشاعر الناس. وفيه ناس عندما يدخل ضيف معين أو حتى في العمل يدخل زميل معين ينصت الجميع أو يعني يسكت الجميع، لأنهم يعلمون أنه سوف ينقل الأخبار أو سوف يسأل عن أشياء معينة، لأنه فقد كما من الحياة فيتقحم على الناس حياته.
إذن الذي يريد أن يكشف الحجاب عن أسرار الناس هذا لا حياء له؟
هذا قد تبخر الحياء منه، لأنه ما الفائدة أن أتقحم أنا على حياتك فأسأل عن أسرارها، من أين جئت وإلى أين أنت ذاهب وإلى من أين تنفق هذا ومن أين كسبت هذا ولماذا تبيع هذا الأمر ولماذا تشتري هذا الأمر. ما يعني ما الذي يدعوني إلى أن أتدخل في حياتك تدخلا يعني يصيبك بالضيق؟ وإدخال النكد على المسلمين مصيبة كبيرة. في ناس تدخل الحزن على الناس بكثرة الأسئلة، وهذه تجدها في الأهل عندما يعني يزور الأسرة أهل الزوج أو أهل الزوجة ويضعون أنوفهم في طريقة تربية الأولاد وطريقة الديكور اللي في البيت وطريقة الحياة والمعيشة، وكأنهم يعني قد أعطوا أنفسهم الحقوق لتعديل أوضاع الناس. هذه الصورة يعني يعرض لها القرآن من هذه الزاوية.
أستاذنا الدكتور عمر تفضل علينا فلفت أنظارنا إلى وجود شذوذ في المجتمع يتمثل في موقف بعض الشاذين خلقيا منا، فكيف أولا ما سبب هذه الظاهرة وكيف السبيل إلى علاجها؟ فضيلة الدكتور صلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة العقل ده كأنه مربع كبير جواه مربعات صغيرة، لو أنا ملأت المربعات الصغيرة دي بتفاهات لم يعد يبقى في هذا العقل مكانا للضروريات والحاجيات والتحسينيات. ولذلك القرآن الكريم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يريدان بالإنسان أن يظل دائما مع الأشياء النافعة والمفيدة. القرآن ورد فيه مادة السؤال أكثر من 40 مرة، لكن إذا أردت الارتقاء فيجب أن يكون معه الانتقاء. لا يمكن يكون فيه ارتقاء من غير انتقاء. أنتقي الوقت المناسب، وأنتقي السؤال المناسب، وأنتقي الشخص المناسب حتى أحصل على الجواب المناسب. إنما أن الإنسان يظل بشكل دائم اللي يجي على دماغه يسأل فيه. واحد جه للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا تقول في من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ قال أسجعا كسجع الكهان؟ إيش الكلام ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الناس اسألوني عن أمور دينكم، واحد قال له من أبي؟ قال أبوك فلان، ويقال فيها نزلت الآية، فعرف أنه ليس ابن هذا الرجل الذي يدعى إليه وأنه ابن زنا. ولو أنه سكت لكان أفضل، لأن الحديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، قلنا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يفعل الشيء بالليل يبيت يستره الله ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه. والإمام مالك كان عنده هذه المنهجية، إذا واحد سأله عن مسألة يقول له هل وقعت؟ فيقول لا، يقول دعها حتى تقع. والإمام ابن عباس لما حب يجيز تلميذه عكرمة فقال له يعني على يعني خلاصة تريحه في عملية الفتوى، قال له إذا جاءك أحد يسألك عن مسألة فسأله هل وقعت أم لا، لأن في ناس عايزة تسأل بس لمجرد السؤال عشان الفضول وعشان يعني من حسن إيمان المرء تركه ما لا يعنيه، لا هو يعنيه كل شيء، يدخل في أي مكان يسأل عن كل شيء. فابن عباس قال لعكرمة إذا حد بيسألك سؤال هل وقعت أم لا اسأله الأول، فإن لم تكن قد وقعت فلا تجيبه، فإنك تدع عنك ثلثي مؤنة الناس. نعم. يعني شوف ابن عباس بخبرته بيقول إن الإنسان لما يتجنب الإجابة عن التفاهات والأمور التي لا قيمة لها يوفر تلتين وقته، وإحنا عايزين نوفر أوقات علمائنا. أول من يعني يرهق بسبب عدم الالتزام بهذه الآية هم شيوخنا وعلمائنا. تلاقي واحد بيصحيك من النوم ويكلمك في وقت الأمة في أزمة كبيرة جدا، كلمك في أمر تافه جدا، يعني هذا الأمر هو اللي شغلك يعني في وسط الهموم العامة في هذه الأمة. لدرجة أن واحد جاءنا في يعني أمريكا في أيام أحداث جنين، فتواصينا في المساجد أن احنا نقنت في الصلوات الخمس اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقنت في الإيه؟ في النوازل. فجيه واحد من الإخوة قال لي أنا أريد أن أسألك لماذا تقنت في الصلاة؟ قلت نحن في نازلة وفلسطين وإخواننا في جنين يلاقون صنوفا من يعني القهر من الجيش الصهيوني، فإحنا ندعو الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يقهر أعداءهم. قال لك ليست هذه نازلة، أين النازلة؟ قلت له أنت النازلة، قلت له أنت وجود أمثالك في الأمة هو نازلة، لأنك أنت مش حاسس بالهم العام لهذه الأمة. هذا الشخص نفسه قد يقيم كل من في المسجد بناء على يعني شكليات في الالتزام الإسلامي، فتقول له هذه الآية وتكون هذه الآية فعلا لو أراد الالتزام بلسما شافيا كافيا.
فضيلة أستاذ دكتور عمر ذكر كلمة وأنت الآن جئت بكلمة أخرى تماثلها. أستاذنا ذكر كلمة طقوس وأنت ذكرت كلمة شكليات. ما نريد أن تتفضلوا بتوضيح هذه النقطة، هل علاقاتنا بقيم ديننا علاقات تقصية أم علاقات تغييرية؟
دكتور عربي، ما الذي يعود عليك أنت إذا صليت أنا وصمت إلا إذا ظهرت علي آثار الصلاة وآثار الصيام؟
بالضبط.
يعني أنا إذا صليت وقمت الليلة وصمت النهار ولكني أنهش في عرضك ويعني أضخم سيئاتك أو عيوبك وأضعها تحت المنشر وأتناسى حسناتك وأنشر بين الناس أمورا يعني سبحان الله يعني لا يجب أن أنشرها، ما الذي استفدته أنت من صلاتي وزكاتي أو صيامي؟ لابد أن يظهر علي أثر وآثار هذه العبادة. فإذا الإسلام ليست عبادة يعني عبارة عن طقوس تؤدى ثم بعد ذلك ما الفائدة؟ يعني الناس أقسام ثلاثة: رجل متعبد يتقي الله رب العالمين ولكنه مقصر في المعاملات، وآخر في المعاملات طيب مهذب يحافظ على المواعيد ولكنه لا يؤدي العبادات. لا نريد لا هذا ولا نريد ذاك، نحن نريد إنسانا يصلي وتظهر عليه لنا آثار صلاته، يصوم وتظهر عليه لنا أيضا آثار صيامه، وهكذا. فانضباط أو ثمرة العمل، وهذا هو وهذا المقاصد الشرعية في العبادات.
قبل أن نواصل هذا الحديث نود أن نقطف هذه الثمرة، ثمرة تأثير الصلاة في تغيير مسالكنا. فنحن عندما نقيم الصلاة فإن الله تبارك وتعالى يجزي المصلين بأن يشرح صدورهم وينظف ألسنتهم ويزكي أعمالهم، تلك هي الثمرة المرجوة من إقامتنا للصلاة. سنعود إن شاء الله لمواصلة هذا الحديث بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.
مرحبا بكم مرة ثانية وعودة حميدة إلى هذا الحديث الجميل النافع. كان أستاذنا قبل الفاصل قد شرع في الحديث عن علاقة الشعائر التي نؤديها وسلوكنا وتعاملنا مع أنفسنا ومع من حولنا.
نعم، الحياة دكتور العربي أنا مشغول جدا بالمقاصد العامة لهذه الشعائر التعبدية ولكل المعاملات الإسلامية. يعني الله سبحانه وتعالى لما بيقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كل عبادة لها مقاصد. أنا لو انشغلت بهذه المقاصد العامة لكل عبادة لن يكون عندي فضول من الوقت إن أنا أروح أسأل عن يعني أشياء تافهة شكلية وأدقق في حياة الناس. يعني صحيح إن السؤال نصف العلم كما قالت العرب، وابن عباس لما سئل كيف وصلت إلى ما أنت عليه قال بلسان سؤول وعقل عقول. فيعني حسن الاستماع إذا حدثت وحسن الحديث إذا حدثت وأيسر الأمرين إذا خلفت، في أدبيات تحكم الإنسان العالم والمتعلم، لكن عقله يظل مشغول بالمقاصد العامة لهذه الشعائر التعبدية يقوم ما ينزلش لهذه الأشياء. وأنا بعتقد أن أكثر من يقع في هذه المسائل اسمحوا لي، الأباء لما يعودوا يتدخلوا بحكم أنه أب خايف على أولاده أنه يتدخل في كل حاجة في حياة ابنه. أنا أعلم ابني المعايير والقيم الإسلامية والأخلاقية العليا، إنما مش كل يوم أقول له قل لي أنت قلت إيه لكل واحد من زملائك، عملت إيه، وفتش في شنطة ابني وأشوف التليفون اتصل بمين، طب أنت النهاردة طلعت مع فلان عملت، أترك له مساحة خاصة لعله أخطأ ويريد أن يتوب بينه وبين ربه وعايز يعالج هذا الأمر بدل ما يكذب، بدل ما يعني يستخدم معاريض ويبقى يعني من المعاريض إلى الكذب زي ما بدأ أستاذنا الكريم. نترك مساحات، الزوج مع زوجته، الزوجة أيضا مع زوجها، يعني في مساحات لابد أن تترك للناس لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم. لكن يعني إذا كان هناك أمر جلل يتعلق بالمقاصد العامة لأي جانب من جوانب حياة الإنسان ويريد أن يتعلم، يذهب ويسأل عن هذا الأمر الذي يفيد الشخص، يفيد الأسرة، يفيد المجتمع، يفيد الأمة. يعني أنا أذكر أستاذنا الشيخ الغزالي رحمه الله دعناه في نادي هيئة تدريس يتكلم عن القضية الفلسطينية، وكان في أزمة كبيرة والأزمات يعني كثيرة في الحقيقة وتحتاج إلى همم كبار. وبعدين خلص المحاضرة بدأت وقت الأسئلة، في وسط هذه المعمعة أول سؤال يأتي: شيخنا احنا عايزين نعرف في النقاب واجب ولا نافلة؟ فالحقيقة الشيخ يعني أجاب بكلمة شديدة جدا وغضب وكاد يترك القاعة ويخرج، فيعني قال: أنا أكلمكم عن مآسي في فلسطين وأمة يجب أن تحتشد، وأنتوا جايين تسألوني عن هذا الأمر؟ يعني ماذا يمكن أن يقول في أي واحد غير أنه سنة وآخرون يقولون فرض وتنتهي المسألة؟ في عز ما كانت فيه الانتفاضة بدأت، طلع كتيب في إحدى المجلات الكبرى في عالمنا الإسلامي: الوتر بين القنوت والبدعة. طب إحنا هنقول القنوت في الوتر، عفوا، القنوت في الوتر بين السنة والبدعة. يعني أشعر أننا نهرب من القضايا الأساسية ونسأل ونتساءل في القضايا الفرعية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، علم بها لا ينفع وجهل بها لا يضر.
هذا عرض من أعراض أمراضنا الكثيرة، فهل لكم أستاذ أن ترشدونا إلى الدواء؟
في دكتور عربي، كما في عالم النبات في نباتات طفيلية تتسلق على النباتات الأصلية، تمتص يعني غذاءها ويصير النبات الأساسي هزيلا لتسلق هذه النباتات الطفيلية حوله. في عالمنا الإسلامي هناك أناس طفيليون، هذا التطفل العجيب الذي يجتمع حول أصحاب الفكر وأصحاب العلم وأصحاب القرار ويعطلوهم دائما عن أداء المهمة والوظيفة المنوطة بهم، هذا أمر. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا بسلوكه أنه كان لا يدخل نفسه في معارك جانبية. هذه الأسئلة الكثيرة تدخلنا في معارك جانبية وتدخلنا في إهدار طاقة الأمة. يعني لما قالوا عنه أنه مجنون وأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذا، لم يثبت مرة أنه يعني دفع تهمة عن نفسه وعطل ثانية من حياته ليقول: أنا لست مجنونا، أنا لست كاهنا، أنا لست شاحرا. وإنما تكفل رب العباد أولا بهذا الأمر، ثم هو بشخصه لم يضيع وقتا لأنه عنده مهمة أساسية. فلو حدد كل واحد منا مهمته وأن إلى ربك المنتهى، وبعدين حدد لنفسه المهمة: أنا حجر في بناء الإسلام الكبير، ثم سأل نفسه: هل قمت أنا بأنني شرفت الإسلام؟ هل شرفت ديني؟ هل شرفت سنة النبي؟ ثم لو كان همي كله أن أصح من عيوبي انتهت حياتي وما تزال لي عيوب، لكن أنا أنظر إلى القذاء والشيء البسيط في عين أخي ولا أرى الحجر في عيني أنا. لما اغتاب أحد الناس رجلا أمام الحسن البصري فسأله، قال: يا رجل، هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال: لا. قال: هل شاركت في فتوحات مصر؟ لا، فتح مصر أبدا. قال: هل شاركت في فتوحات الهند والسند؟ قال: لا. قال: كل هؤلاء الأعداء سلموا منك، وما سلم منك عرض أخيك المسلم. إذن أنت تنبيه القوي الخطير، لأن في ناس عندها حب ظهور. يقول كده مع الدكتور صراح ولا الدكتور العرب: ايه قضية موضوع خلق القرآن هذه يا دكتور، ما تحدثنا فيها شوية؟ هو لا علاقة له بخلق، ولا علاقة، وهو بس قرأ لواحد يعني مشوش الفكر، ولا وقعت في يدي مجلة وهذه ثقافته او جريدة، فظن انه يريد ان يتعالم امام الناس. حتى ان استفتى في امر من هذه الامور، العالم الله لا يرزقه ساعتها، لا يرزق الاخلاص في قضية الاجابة، فتخرج الاجابة على مستوى السؤال. للأسف ليس لتقصير في العالم، وإنما لعدم صدق في السائل، لأن لابد لو كان مخلصا لألهم الله العالم الإجابة الصحيحة، لأنه غير مربى. إحنا أمة عايزة تربية.
أنا أرى أن مجتمعنا في كثير من مواقعنا وجوانب حياتنا مصابون بالإسهال الكلامي.
نعم.
فهل لهذا الإسهال عوامل؟ وما هي السبل التي تجعلنا نتوجه من تقليل الكلام إلى إتقان الأعمال.
الحقيقة لو إن احنا يعني فقهنا المقاصد العامة الكبرى لوجودنا في هذا الكيان الأرضي، نحن وجدنا في هذه الأرض لنعبد الله ونمكن لدين الله في الأرض. يعني أنا مش جاي أعيش فرد ولا جاي يعني أسرة وتنتهي. لو أراد الله دينا يكون دينا من الأديان وأن نكون أمة من الأمم ما بعث الله لها خير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أنزل لها القرآن. أنا عندي مهمة من لحظة الصغر إلى أن ألقى الله أن أساهم في تمكين هذا الدين في الأرض وأن يعلو شأن الأمة في العالم. هذا الهدف الكبير لو شغلني بالليل والنهار، تحرير أرضي وعرضي، تحرير الأرض. يعني حقيقة يا دكتور العربي أنا لم يعد يشغلني قضية طول الثياب وقصرها، المهم ألا توجد خيلاء داخلية، لكن يهمني أن ألبس مما أصنع وأن آكل مما أزرع. دي قضية تشغلني. نريد من التجار ويعني الأنظمة الإسلامية أنها تعيد للأمة استغناءها وأنها تتحول من الاستهلاك والاستجداء إلى الإنتاج والاستغناء. دي قضايا كبرى لو شغلت الكبير والصغير بحيث كل أمة يكون عندها مشروع. مشروع أنا بلدي فيها خيرات، كيف أوصل بلدي إلى أن تكون أحسن بلد في هذا الجانب وفي هذا التخصص، والبلد الإسلامي هذا يفيد البلد الآخر. يعني انظر مثلا إلى الشعب الماليزي، لا يتكلم كثيرا لكنه يعمل كثيرا وينتج كثيرا، وصارت يعني هذه الأمة الماليزية لها حضور عالمي في الجانب الحضاري. إنما إحنا نلوك الكلام وقليل الفعال كما ذكرت، فنحتاج أن نعود إلى القضايا الكبرى والمشاريع الكبرى ويقل كلامنا ويكثر يعني فعلنا.
ولكي نعود إلى القضايا الكبرى وجب علينا أن نتذكر بأن السؤال ينبغي أن يذكرنا بالمسؤولية، فالسؤال والمسؤولية من مادة واحدة، فليعلم كل واحد منا أنه سيسأل عن وقته فيما ينفقه، وعن صحته فيما يصرفها، وعن كلماته لما يقولها، وإلى أي وجهة يوجهها. نتمنى أن نعي ما سمعنا من الأستاذين الجليلين، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان.
يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران.
الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.